الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وبيان المحجة، وأن يكون الدين كله لله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله إلى ثقلين الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحمل تبليغ رسالته من بعد موته صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغوها إلى من بعدهم من التابعين وأئمة العلم والدين، والذين من جملتهم المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي نشأ في عصر كثر فيه الشرك والبدع والشبهات والشهوات والخرافات، فشمر عن ساعد الجد في الدعوة إلى الله، وناصره في ذلك الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، وبارك في الجهود. وها نحن نتفيأ ظلال تلك الدعوة المباركة ونقطف من ثمارها النافعة اليانعة، ومن جملة ذلك ما نتناوله في وقتنا الحاضر من مواضيع الدورة العلمية الموحدة الأولى التي تنظمها إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة جازان، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة جادة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ونائبي فضيلة الشيخ موسى الخفراني، وفضيلة مدير الدعوة بالفرع الشيخ محمد الفرجي حفظ الله الجميع وبارك في جهودهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر بعد الله في هذه النعم التي نعيشها يعود إلى رعاية ولاة أمرنا للأمن بحفظ وسائله وأسبابه وترجمته إلى واقع نعيشه، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. والشكر موصول لسمو أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود حفظ الله الجميع وجزاهم الله عن وطنهم وشعبهم خير الجزاء. وإن من جملة المواد التي ستدرس في الدورة المذكورة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، ورأيت من تمام الفائدة وتحفيز الهمم أن أضع للحاضرين في هذه الدورة بعض الأسئلة، وذلك بعد الانتهاء، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الجهود، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإلى موضوع درسنا ومادته. نبدأ بالمسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فليتفضل القارئ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. قال رحمه الله: الرسالة الأولى مسائل الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذه هي المسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين اليهود والنصارى، وخالف أيضا الأميين الذين هم مشركو العرب من أهل مكة ومن حوله. وهي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنها ضد التوحيد الذي أرسل به، بل أرسل به جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أمم الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله جميع الرسل ببيان العقيدة الصحيحة، وهي إفراد الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة واستعانة واستعاذة وذبح ونذر. هذه هي أنواع العبادة التي يجب إفراد الله بها وعدم إشراك أحد من خلقه في هذه العبادة. فيجب على المكلف أن يعلم أن أعظم ما أرسل الله به الرسل وأمرت به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه وحذرت منه الرسل هو الشرك بالله جل وعلا. ولا يجتمع توحيد الله والإشراك به في قلب عبد واحد، بل إذا وجد أحدهما أخرج الآخر. ولما بعث، لما نشأ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عصره ومصره، وجد الناس يأتون بأشياء شركية، وذلك كتعظيم القبور والأضرحة وسوق النذور إليها ودعاء غير الله جل وعلا، فبين لهم أن هذا هو عين الشرك بالله، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. فعارضه بعض الجاهلين بهذه الدعوة، قالوا: كيف تكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويبر ويصل الرحم ويحسن الجوار؟ هذه أعمال المسلم. لكنهم جهلوا أن من أشرك مع الله شيئا فقد حبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يخاطبه الله بهذا الخطاب الذي يدل على أن من أشرك مع الله في العبادة أي نوع من أنواع الشرك الأكبر، من دعاء غير الله أو سوق النذور إليهم أو الذبح لهم، فقد خرج من دائرة الإسلام، لأنه أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة ويخلد بسببه في النار. فهذه المسألة من أعظم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنه عندما بعثه الله وأرسله بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله. فقال لهم: لا أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فقال الذين لا يرضون بمفارقة عبادة الأصنام والأوثان: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قام عمه أبو لهب في إذره وقال: تبا لك سائر اليوم، يعني ما عد نصدقك بعد اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ما عندك شيء مهم أعظم من هذا؟ وجهل أن هذا أعظم شيء من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، من أجله خلقت الجنة والنار وشرعت الشرائع. هذا هو موقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الدين وقاعدته. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لأن تأسيس التوحيد أهم شيء في القرآن، لأن جميع العبادات مبنية عليه. إن تحقق التوحيد لله رب العالمين والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكل عمل يقبل وينفع صاحبه وإن كان يسيرا. ومن لم يحقق التوحيد ولم يتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعه صيام ولا صلاة ولا قيام ولا جهاد ولا حج ولا عمرة. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشركون يوم القيامة يأتون بحسنات كالصدقات وكحفظ الأمانات وكإكرام الضيف وكحسن الجوار، هذه أعمال طيبة تنفع صاحبها لو كان عنده عقيدة. أما إذا كان بدون عقيدة إنها تكون كالغبار المتطاير في شعاع الشمس إذا دخلت من نافذة الغرفة. هذه أعمال المشركين تكون يوم القيامة هباء منثورا. هذه المسألة من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجاهلية. المسألة الثانية،
إنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالإجماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وإذا قيل أهل الجاهلية فالمقصود بهم الأمم التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، سواء كانوا أهل كتاب أو مشركي العرب، هم أهل الجاهلية. هؤلاء متفرقون في دينهم، كل حزب بما لديهم فرحون، ويرون بأنه لا يمكن أن تجمعهم رسالة أو عبادة، لأن كل إنسان له وجهة ولكل وجهة هو موليها، والله سبحانه وتعالى لما رأى العالم قد أظلمت أرضهم بالشركيات والبدع واختفى نور الرسالات وأثرها، بعث فيهم أشرف رسل وجمعهم على عبادة واحدة وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة. ولهذا امتن الله جل وعلا على الأمة، أمة الإجابة، بقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ونهي، ولو كان الخطاب بالأمر فقط لتضمن مفهوم المخالفة النهي، فالأمر بشيء نهي عن ضده. أمر الله جل وعلا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا. والمراد بحبل الله هو القرآن أو الإسلام الذي جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني يخاطبهم بما كانوا عليه في الجاهلية: إذ كنتم أعداء، كل قبيلة تغير على الأخرى، والقوي يأكل الضعيف، لا تجمعهم سلطة ولا يجمعهم دين أو رأي، كل حزب بما لديه فرحون. هذه هي عبادة أهل الجاهلين، هذا دينهم، ويرون هذا هو الخير، أن يكون الإنسان يتبع الشيء الذي يراه حسنا. وهل يكون لهذا حد؟ هل ستصل عقول البشر إلى حد موحد؟ مستحيل، ومستحيل أن يتبع كل أحد غيره لعدم قناعته بما هو عليه من الأمر. فقد يرى الإنسان أنه على الحق وغيره من على الباطل، فمن الصعب أن يكون صاحب الحق تابعا لصاحب الباطل. وهلم جرا كما هو حاصل في وقتنا الحاضر من تعدد الحزبيات وتخطئة كل حزب الآخر، واعتقاد أنه على الحق وغيره على الباطل، بل زعموا أنه لم يكن أحد على الحق في هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا أهل الحزب الفلاني، التنظيم الفلاني، كما في حزب تنظيم الإخوان المسلمين الذين كفروا من كان خارج تنظيمهم. هذه مصيبة ومشكلة، وهذه من عادات الجاهلين، من أتى بها أو تشبه بها فقد تشبه به في هذه المسألة الخطيرة، وهي التفرق في الدين والتفرق في الرأي والتفرق في وجهة النظر. كل واحد، كل جماعة، كل طائفة ترى لها توجها خاصا. هذا حال أهل الجاهلية قبل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. كل طائفة ترى بأن ما عندها هو الخير وهو الحق، فتفرح بذلك وستستطيل به على غيرها من الطوائف، بل ويدعونهم إليهم. والله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر الذي هو مبني على القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المراد بالدين هو التوحيد، توحيد رب العالمين. وإن اختلفت شرائع الأنبياء كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن ذلك شريعة الإسلام جاءت يعني ناسخة لما قبلها من الشرائع، لأنها تضمنت ما سبق من الشرائع وزادت عليه، فهي الدين الذي ارتضاه الله للأم. إن الدين عند الله الإسلام. أهل الجاهلية ينظرون إلى هذا بأنه تحجير وأنه تضييق على الناس، والناس كما يزعمون أحرار، كما يقول بعضهم: دعوا الناس لا تدخلوا في نياتهم، لا تفرقوا الناس بهذه الدعوة إلى جماعة واحدة. سبحان الله، هذا هو كلام الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يغير بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا ويسلب بعضكم بعضا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. جميع الطوائف وجميع العوالم عربيهم عجميهم أسودهم أبيضهم إخوة في دين الله جل وعلا. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا هو الدين وهذه هي الملة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل ما سواها من عادات الجاهلية ونعراتهم وتقاليدهم، لا عصبية لا قومية لا تحجب، بل اتباع واقتداء بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الدين الذي أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، وما مات إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا برأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ممن تفرقوا واختلفوا، كما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. تركهم لله جل وعلا هو الذي يتولى أمرهم. فمن زعم أن الأمة لا يجمعها دين ولا جماعة، وإنما الرأي الصحيح أن تبقى كل طائفة أو فئة ترى ما لنفسها من التوجه. وقد حصل في وقتنا الحاضر من يستنكر الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين ويرى بأن هذا تحكم في وجهات نظر الناس وأنه تدخل في حرياتهم، يرون حرية الرأي حرية الكلمة هو الذي ينبغي أن يكون. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه من المسائل التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام، بل هي ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: التفرق والاختلاف، والأمر باجتماع الكلمة ولزوم الجماعة هو الذي جاء الأمر به بالكتاب والسنة. فمن رأى غير ذلك فهو فيه نحلة من نحل الجاهلية والعياذ بالله، وفيه توجه من توجهات أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: ونهانا عن التفرق في الدنيا، يعني في الولاء والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. هذه أمور يجب على الإنسان ينظر إليها بعين الاعتبار، لأن من خالف الجماعة أو استقل برأيه سيتعب وسيجد نفسه لا أحد معه، لأن العاقل لا يتبع من يتبع هواه. فيجب على العاقل أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر عندما سأله تلك الأسئلة العجيبة، ومن ضمنها سؤاله عن الشر الذي يوجد بعد الخير والذي يتخلله شر. هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لا إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق. إشارة إلى أنها ستكون فرق في آخر الزمان وتكثر، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. العاقل يجب عليه أن ينظر إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. نعم.
المسألة الثالثة: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهالة ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع الخلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها.
المسألة الثالثة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. ليكن الإنسان العاقل يتفكر في هذا الأمر. ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فكيف يكون عدم السمع والطاعة لولي الأمر فضيلة؟ هذا يقوله عاقل، هذا لا يقوله إلا جاهل أعمى. قد أعماه الهوى وأضله عن الحق، وأصبح لا يرى إلا ما زينه له الشيطان، حتى قال بأن عدم السمع والطاعة لولي الأمر فضيلة، وأن طاعته والانقياد لكلامه مهانة، مذلة ومهانة. هذا من الأمور التي ظهر قبحها وضلال أهلها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما أمره الله أن يبلغه إلى الأمة، إنسها وجنها، ذكرها وأنثاها. أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به، فأمر بالسمع والطاعة: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف واجبة على الفرد والجماعة، حتى وإن جار ولي الأمر، حتى وإن ظلم لا يجوز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالفعل. فمن خرج على ولي الأمر وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، يعني كأنه مات قبل الإسلام. العاقل ينظر في الأمر ويتفكر في المصير. المسألة ليست الدنيا فقط، بعد الدنيا آخرة، وبعد العمل حساب. فإن كان خيرا نفعه، وإن كان شرا أوبكه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: هذه المسائل الثلاث، وهي السمع والطاعة لولي الأمر، وإخلاص العبادة لله، ولزوم الجماعة والنصيحة لولي الأمر، جمعها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا سبق معنا بأنه أصل لجميع العبادات، وأن من أتى به قبل طاعته أي نوع كان من أنواع الطاعة. ومن لم يأتي بهذا الأصل رد عليه عمل مهما كان عمله من كثرة أو إحسان. إذا فارق الإخلاص العمل أو المتابعة كان مردودا على صاحب. إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تكونوا جماعة واحدة، لا يكون أحدكم ضد الآخر. من اختلتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل بينك وبين أخيك خلاف في مسألة فقد جعل الله لكم ميزانا الكتاب والسنة والعلماء الربانيين، كما في الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلا يبقى الخلاف بينك وبين أخيك، والحل موجود في القرآن والسنة وكلام العلماء الربانيين. أما الذين اتبعوا الأهواء فلا يرون غير أهوائهم حقا، حتى وإن كان القرآن، إما أن يحرفوه أو يؤولوه، إما أن يردوه بالكلية أو يؤولوه على ما تهواه أنفسهم. وهذه من عادات من جهل الحق، وفي مقدمتهم اليهود الذين حرفوا كتبهم على ما تهواه أنفسهم، وكذلك النصارى. فمن تشبه بهم من هذه الأمة، من كان عنده علم ولم يعمل به، ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. ومن عبد الله على جهل وضلالة ففيه شبه من النصارى. والحمد لله، ديننا دين الكمال، ودين الرحمة، ودين اليسر والتيسير، شمل الجميع ووسعهم بتعاليمه السمحة. اتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاعة. هذه المسائل الثلاث: إن الله يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولي الأمر ينصح لكن سرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يبده علانية. لا ينكر على ولي الأمر على المنبر، لا ينكر على ولي الأمر في المجالس العامة التي ينتشر فيها الكلام كما تنتشر النار في هشيم الحطب، وإنما ينصحه فيما بينه وبينه، يأخذ بيده وينصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل برئت ذمته. فإن لم يجد الوصول إليه فبإمكانه أن يوصل ما يريده إلى ولي الأمر. المهم أنه لا يكون الإنكار على ولي الأمر علنا، ولا سيما في الأوقات والمجتمعات التي تفرح بأي شبهة تتعلق بها ثم تخرج على ولي الأمر، فيكون الإفتاء بذلك في ذمة ذلك الذي أفتى به. يحذر الإنسان، لأن الأوقات تختلف والأحوال تختلف. لا يجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمر، ولا يجوز بيع السلاح في الفتنة، والفتوى أعظم من ذلك. الحاصل أن مناصحة ولي الأمر تكون سرا. هذه الثلاث هي التي فيها السلام: عبادة الله وحده لا شريك له، والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر بما يستطيعه الإنسان سرا. أما قول أهل الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر هي الفضيلة، فلا والله ما هي فضيلة. إذا كان ولي الأمر ممن عرف بحسن السيرة وأنه يحكم بالكتاب والسنة، وأن الأمة قد التزمت بطاعته، فلا يجوز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، بل تجب طاعته في المعروف. نعم.
المسألة الرابعة: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
هذه المسألة الرابعة: قولهم أو أنهم يعتمدون على التقليد الأعمى، يعني يتعلقون بما عليه الآباء والأجداد وإن كانوا ضالين، فينظرون بأن فعل الآباء والأجداد هو الحق، وإن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بدين الحق، أتاهم بالشيء الذي هو خير لهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك إبطال ما كان عليه الآباء والأجداد من الأعمال السيئة، من الأعمال الشركية التي ألفوها عن آبائهم وأجدادهم خلفا عن سلف. فرأى الأتباع أو الذين آتوا من بعد الأولين أن الخير فيما مات عليه الأولون، لأنه لو كان شرا ما ماتوا عليه، هم يزكون الآباء والأجداد وأن ما كانوا عليه هو الخير، فلا يجوز لنا مخالفتهم، لا يجوز لنا أن نخالفهم في هذا الأمر. فهذه عقيدة أو دين أهل الجاهلية، التقليد الأعمى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن قبل هذه الأمة إلا اليهود والنصارى؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: ستتبع هذه الأمة من قبلهم من أهل الكتاب حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علنا لكان في أمة من يأتي أمه علنا، والعياذ بالله. فلا يجوز التقليد في دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الدين مبني على ما ثبت بالكتاب والسنة، مبني على الدليل من القرآن وما صح من السنة. الدين ليس بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالتقليد. ألا يكون الإنسان إمعه يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءت؟ بل يكون ناظرا إلى حاله، فإن أحسنوا أخذ بإحسانه وإن أساءوا تجنب إساءتهم. هذا هو الحق. أما أن يكون كالحشر في مهب الريح تميل مع كل داع، فهذا قد يكون سهل الأخذ. وما أكثر قطاع الطرق على أهل السنة والكتاب، على أهل الكتاب والسنة، يقتنصونهم وينصبون شباكهم ليأخذوهم إلى مسالك الهلاك والضلال. فالجماعات المتفرقة والأحزاب المتكاثرة يجب على الإنسان أن يحذرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد، قال: فاعتزل تلك الفرق. فلا يجوز التقليد في دين الله جل وعلا إلا من علم أنه آخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق. ولهذا لو أن إنسانا عاميا مع طالب علم وقلده فيما يأتي من الأنساك مثلا أو فيما يأتي من العبادات، فلا بد أن يسأله حتى يكون عمله بنية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم في حجة الوداع أحرم وساق هديه، ولما وصل إلى البيت طاف وطاف الناس معه، فأمر من لم يسك الهدي أن يتحلل، فشك ذلك على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي ورأوا بأن التحلل يعني مخالف للنسك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعا. فلما جاء علي رضي الله عنه من اليمن وكان معه بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها من اليمن، قال: بما حرمت؟ قال: أحرمت بما حرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاستئناس بما عليه العالم أو طالب العلم الذي يعلم أنه يأخذ بالكتاب والسنة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يبحث عن الحق فلا يسعه التقليد، لا بد أن يبحث بنفسه عما تبرأ به ذمته في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يأتي به من العبادات. أما أهل الجاهلية فهذا حالهم التقليد، حتى وإن كان في التوحيد يقلدون الآباء والأجداد الذين يشركون مع الله غيره. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الخامسة: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
هذه مسألة من مسائل الجاهلين، الاحتجاج بالأكثر دون مستند. لو كان الأكثر له دليل ومعه الحق فهذا نور على نور. قال رحمه الله: إن من أكبر قواعدهم الاقترار بالأكثر. فالحق عندهم أهل الكثرة، العدد الكثير هم أهل الحق، والعدد القليل هم خلاف أهل الحق، وهذا ليس بميزان. الميزان هو الكتاب والسنة. قد يكون القليل هو الأسعد بالدليل وإن كان واحد، وقد يكون الكثير مخالفا للدليل من القرآن والسنة وإجماع الأمة وإن كانوا كثرة. ولهذا يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي آية: ما كان من المشركين. فالحاصل أن الحق لا يعرف بالكثرة، يعرف بالدليل من الكتاب والسنة. فمن كان معه الدليل من القرآن والسنة فهو صاحب الحق وإن كان واحدا، وأما الكثرة فلا يعتبر لها ولا يؤخذ بها إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما القرآن يشير إلى عدم الاقترار بالكثرة. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ليست بدليل على صحة ما هم عليه إذا لم يكن معهم دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة الصالح. نعم.
قال رحمه الله: المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
هذه مسألة، وهي اعتقادهم أن الأول ما مات على باطل. إذا جاء الداعي إلى الله جل وعلا فخالف في دعوته ما كان عليه الأولون، هذا حال أهل الجاهلية، يرون بأن الأول هو الأسعد بالصواب، فلا يسع الأخير إلا الاقتداء به. وهذا فيه تفصيل: إن كان الأول من أهل الحق وأهل الصواب وعرفت بأنهم ماتوا على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والسمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فهؤلاء هم السلف الصالح، يجب عليك أن تلزم غرزهم وأن تستفيد من هديهم. أما إذا كان الكثرة أهل جهل وأهل ضلال فلا يغتر بكثرتهم الذي حيث ماتوا على الباطل، لا يغتر بكثرتهم، بل يجب أن يبحث الإنسان عن الحق ويحذر أن يكون تابعا في باطل. نعم.
المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
هذه المسألة كالاستدلال بالكثرة، يستدلون بالقوة، وأن الأقوى هو الأصوب، وهذا ليس بصحيح، حيث نظروا إلى أن أهل القوة التي أعطوها وأنهم أعطوا حظا وافرا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، ظانين بأن الله لم يعطيهم ما أعطاهم إلا وهم على حق. هذا ليس بصحيح وليس بقاعدة ثابتة، بل إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الجنة إلا من يحب. فقد يعطي الله الدنيا عبدة الأوثان والملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، وانظروا إلى أمم الأرض كيف تجدون أحوالهم في بيئاتهم، جنات ونعيم وملك وأبها وجاه، وهم مقيمون على معصية الله، أكبر معصية وهي الشرك بالله أو جحود وجود الله جل وعلا. هل هذا دليل على أنهم على الحق؟ اعتقاد أنهم وصلوا إلى يعني الأفلاك والكواكب العلوية بقوة فهومهم واختراعاتهم وصناعاتهم، هذا ليس بدليل على قوتهم، قوة إيمانهم، أو على صلاحهم وعلى أنهم أصحاب حق، لا، هذا من الابتلاء. إذ هيأ الله الأسباب للإنسان يستدل بها على كمال قدرته وكمال صنعه في العالم العلوي والسفلي، وأنه يعطي الفهم من يريد ويسلبه من يريد، وكذلك الملك والجاه والمنصب والصحة والجمال وغير ذلك، هذا ملك الله جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يستدل بقوة الشخص في فهمه أو بدنه أو منصبه أو سلطانه على أنه على حق إذا كان مخالفا للحق، فقد يبتلي الله جل وعلا العباد ويفتنهم بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم، يعني بالعلم والفهم والصحة والمال والجاه والمنصب، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حيث أن الله يمن عليهم بالنعم فيموتوا على غير، فيجدون أنفسهم مفاليس في الدار الآخر. فلا يجوز للإنسان أن يغتر بما عليه أهل الباطل، بل ينظر إليهم بعين الرحمة بأنهم غارون عن أنفسهم وأن الله يستدرجهم بهذه النعم لأنهم مقيمون على معصيته، فنسأل الله العافية. نعم.
المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، استدلالهم بأن ما عليه الضعفاء ليس بحق، يعني نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ضعفاء الناس وفقراؤهم وبسطاؤهم بل والمماليك الذين في الملك والرزق أسلموا وآمنوا لأنهم أقرب إلى الحق. فنظر أهل الجاهلية إلى أتباع الرسل بأنهم هم الفقراء والمساكين، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا دليل على أن الذي هم عليه ليس بحق، فالحق يتبعه أهل الرأي وأهل الجاه وأهل المنصب، لأن هؤلاء أهل الجاه والمنصب ينظرون إلى عواقب الأمور، يزنون الأمور بميزان العقل والبصيرة والجاه والمنصب، فلو كان ما دعا إليه هذا الرسول حق لسبق إليه أولئك الذين لهم نصيب من الدنيا، أما إذا لم يتبعه فهذا إلا الفقراء المساكين، فهذا دليل على أن ما جاء به ليس بحق. هذا من أدلتهم وعقيدتهم الضالة، استدلالهم بأن ما عليه الضعفاء ليس بحق. قال الله جل وعلا مبينا بلسان حالهم: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما عرفوا الحق إلا هؤلاء المساكين، ونحن الذين على جانب من الجاه والعلم والفهم ما عرفنا الحق. هذا من الخداع ومن الضلال، ولا شك أنه مما يحيي الشيطان إليهم بأنهم أعلى منزلة وأفضل من هؤلاء، وإذا رأى الإنسان أفضل من غيره سقط عن الحق، فلا يمكن أن يصل إلى الحق إلا من تواضع للحق وتواضع للخلق فقبل الحق وأحسن إلى الخلق ولم يرى له عليهم فضل، بل يرى أنه أقلهم في الأحوال كلها، وإذا من الله عليه بشيء فليحمد الله على ذلك وليعلم أنه مبتلى، فإن أحسن فيه أحسن الله له الثواب في العاجلة والآجلة، وإن أساء جعله الله له زادا في الدنيا ويكون مفلسا منه يوم القيامة، فهو رزق يعطيه الله على أعماله في الدنيا، فإذا مات لم يجد من الأعمال الصالحة شيء لأنه سوف أجرها في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه عمر رضي الله عنه وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكي؟ قال: أبكي على أن ملوك كسرى وقيصر، ملوك الروم وفارس، على الحرير والديباج، وهم على ما هم عليه من الشرك والضلال، وأنت رسول الله على الحصير. فقال: يا عمر، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني النعيم الذي عليه الكفار يتمتعون به في الدنيا، فإذا أفضوا إلى الآخرة وجدوا الأمر منعكسا، أما أهل الدنيا من أهل الإيمان فهم أسعد الناس بالهداية في الدنيا وبالثواب الجزيل في الآخرة، لما جاء في الحديث أنه يؤتى بأسعد الناس في الدنيا من أهل النار ويغمس غمسة واحدة في النار ويقال له يا عبد الله هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط. وهو عاش في الأرصدة وفي الجنان وفي القصور وفي الخدم والحشم والأولاد، ينسى كل ذلك بغمسة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له يا عبد الله هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. فينسى ما مر به من الفقر ومن المرض ومن الحاجة التي عاشها، وهو يرى النعيم بيد غيره وصبر على ذلك وشكر الله بغمسة واحدة في الجنة، ينسى كل ما أصابه في الدنيا. فهذا الذي ينبغي للعاقل أن يجعله نصب عينيه ولا ينظر إلى الأمور كنظر الجاهلية إليها. نعم.
المسألة التاسعة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هذه المسألة هي اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فسقة العلماء الذين يظهرون الصغائر أو يصرون عليها، الذي لا يأتي لا يتورع عن الفسق وهو يحمل العلم، هذا يغر غيره من عامة الناس. كمثال فقط، إذا أسبل الإنسان ثوبه أو حلق لحيته أو عق والديه أو أساء الجوار وهو من الذين تحملوا العلم، العلم يتحمله كثير من الناس سواء كان أهلا للعمل به أو غير أهل، فإذا رؤيا في وضع يكون فيه قدوة وقلده غير من العامة فإنه قد أضل من قلده، ولا يجوز للعامة أن يقلد في دين الله جل وعلا إلا من رآه على الحق، من رآه يتوسم فيه أنه يعمل بالكتاب والسنة، إذا جهل الحال يسأل. هذا هو جانب العالم الذي يظهر عليه خلاف العمل بما يحمله من العلم، هذا يكون قدوة سيئة والعياذ بالله، يضل من يضل من عامة الناس. فمن قلد في الدين بدون بحث واجتهاد بل استحسن وزعم أنه على الحق، هذه حال وصفة من صفات أهل الجاهل. وكذلك العباد الرهبان الذين لا علم عندهم، عندهم طاعة وعندهم اجتهاد في العبادة، لكنهم لو سألتهم عن شيء ما أجابوه. ولهذا قيل بأن إبليس سأله جنده وأتباعه من ذريته، قالوا له: كيف تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال: لأن العالم يفسد علي ما لا يفسده العابد. قالوا كيف ذلك؟ قال تعالوا معي. فمر على عابد فقال له إني سائلك وهو يصلي، فالتفت إليه وترك الصلاة. فقال نعم. قال هل يقدر الله أن يجعل الكون في بيضة؟ الكون كله يعني السماوات والأرض والجبال والبحار كل ما سوى الله عز وجل، هل يستطيع أن يجعله في بيضة؟ قال لا أدري. قال هل يستطيع أن يخلق الله مثله؟ قال لا أدري. فخرج من عنده وهو يقول لأتباعه وجنده أرأيتم كيف هلك، لأنه جاهل. ثم جاءوا إلى العالم فسأله فقال هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ قال هذا محال، إما خالق وإما مخلوق، وحاشا أن يكون المخلوق كالله جل وعلا. قال فهل يستطيع أن يجعل الكون في بيضة؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال يقول له كن فيكون. فخرج من عند العالم وهو يقول لجنده أرأيتم كيف يعني أفسد علي ما أفتن به الجهال. فالحاصل أن العابد حاله مقتصر على نفسه، ولهذا شبهه الله بالنجم، ضوءه حوله حول دائرته، والعالم كالقمر ينفع نفسه وغيره. لكن إذا كان العالم يخلط بين الطاعة والمعصية فليتق الله عز وجل وليعلم أنه قدوة، سيسأل يوم القيامة عمن أضله بغير حق. نعم.
المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي.
هذه المسألة مما عرفت به الجاهلية، وهو الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، كما سبق من المسائل أنهم يقولون لو كان الدين حقا لسبق إليه أهل الفهوم الصحيحة وأهل المناصب العالية وأهل الوجاهة في المجتمع وأهل المال. هذا ليس بحجة وليس بصحيح، بل الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذ، فلا يرده حتى وإن كان من عدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حبر من أحبار اليهود قال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فالحاصل أن الله جل وعلا إذا أعطى الإنسان فهما في الحق فإنه يقبل، وإن كان من الخصم، وإن كان أعطاه شبهة وفتنة وبدعة وضلالا فإنه لا يقتدى به ولا يؤخذ بحاله وفهمه، لا يتخذ حجة ويتبع في الباطل. يجب على الإنسان أن يفهم، أن يتبع من كان فهمه نافعا لنفسه ولغيره. وأما ادعاء أهل الجاهلية بأن الحق لا يتبعه إلا بادي الرأي يعني ضعاف العقول أو ضعاف الفهوم، فهذا ليس بصحيح وليس بقاعدة، وإنما هو من باب الهوى الذين ظلوا أنهم على الحق لأنهم أصحاب فهم وأصحاب رأي. نعم.
المسألتان 11 و12 الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
القياس هو قياس فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، لكن هؤلاء استعملوا القياس الفاسد، وهو قياسهم الرسل على عامة الناس، وأنهم لا فرق بين الرسل وغيرهم من الخلق، ولم يفصلوا، لم ينظروا إلى أن الرسل اصطفاهم الله جل وعلا وخصهم بالرسالة، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيختص الله من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله جل وعلا اختار من الملائكة رسولا وهو جبريل عليه السلام، واختار من الناس رسلا أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا بشرا فقد فضلهم الله جل وعلا بالرسالة، وأوجب على الأمة طاعتهم، وأن من خالفهم عصاهم فله النار، وأن من أطاعهم فله الجنة. ولا شك أنهم من البشر، فيجب اعتقاد أنهم رسل لا يعصون، وأنهم بشر لا يعبدون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر فلا ترفعوني فوق منزلتي، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي يجب اعتقاده في الرسول، بأنه بشر لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب. ولهذا كان الناس في عيسى عليه السلام على 3 أحوال أو أصناف. الصنف الأول ألهه، غلا فيه وألهه حتى جعله هو الله أو ابن الله. والصنف الثاني ظل في حقه فزعم أنه ابن سفاح، وهم اليهود قاتلهم الله. والصنف الثالث هم أهل الحق، هم الوسط بين الغلو والجفاء، فشهدوا أن عيسى عليه السلام رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. هذا الذي يجب اعتقاده في الرسل، بأنهم بشر صحيح من بني آدم، لكن ليس لهم حق من الحقوق التي تكون لله جل وعلا. نعم.
13 الغلو في العلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الغلو هو مجاوزة الحق إلى الباطل، وهو رفع المخلوق عن منزلته التي جعله الله عليها، فلا يجوز رفع المخلوق عن منزلته. ولهذا نهى الله جل وعلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اليهود قالوا: عزير ابن الله. عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت قال المشركون الملائكة بنات الله، وهذا غلو وإفراط في تعظيم المخلوقين. ولكن الحق هو أن يجعل الإنسان في منزلته التي أنزله الله عليه. هو مخلوق مهما بلغت منزلته من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحون، كلهم خلق لله جل وعلا، ليس لهم مثقال ذر من حقوق الله جل وعلا من التعظيم أو العباد. ولكن الله جل وعلا جعل لهم منازل يجب أن ننزلهم منازلهم. فننظر إلى الملائكة بأنهم خلق كرمهم الله بطاعته وحال بينهم وبين معصيته، وأنه خلقهم من نور. وننظر إلى الأنبياء والرسل بأن الله اختصهم بالنبوة والرسالة، فحقهم الطاعة والصلاة والتسليم عليهم وعدم معصيتهم، وألا نرفعهم عن منزلتهم التي جعلهم الله فيها، وهي أنهم خلق وبشر لا يستحقون شيئا من حقوق الله جل وعلا. وننظر إلى الأولياء والصالحين والعلماء بأنهم منازل، وهم كذلك أيضا يوضعون ينزلون منازلهم، ولكن لا يعطون شيئا من الحقوق الربانية.
المسألة الرابعة عشر: إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
نفيهم الحق وإثباتهم الباطل، يعني يردون الحق وإن جاء من عند الله جل وعلا، ويثبتون الباطل وهو ما توصلت إليه أهواؤهم ورغباتهم. وهذا من رد الحق الذي جاءت به الرسل وإنكاره واتهامهم بالكذب، أنهم كذبوا على الله أنه ما أرسله. فالذي يرد دعوة الرسول كأنه يقول: ما جئت من عند الله ولا جئتنا ببينة. هذا الذي يعني يفسر به من أنكر دعوة الرسل. فنفوا الحق وأثبتوا الباطل، وهذه مخالفة للمعقول والمنقول. فالمنقول من الكتاب والسنة يثبت صدق الرسل وأنهم جاءوا بالحق وأن طاعتهم واجبة ومخالفتهم كبيرة ومعصية بل وكفر، وأن ما دعوا إليه هو الحق وما نهوا عنه هو الباطل. أما أن يأتي أصحاب الهوى فيثبتون ما أرادوا وينفون ما كرهوا، هذا من مخالفة القاعدة التي عليها الحق، وهو اتباع ما جاءت به الرسل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الخامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم.
صحيح أن هذا ليس من أصل خلقتهم، فالله جل وعلا خلقهم بخلق كامل مزود بالأسماع والأبصار والأفئدة، جعلها لهم يفهمون بها الخطاب وجعل لهم أبصارا يستدلون بها وينظرون بها في آيات الله الكونية، وجعل لهم أسماعا يسمعون بها الخطاب من الداعين إلى الحق والناهين عن الشر، فعندهم الآلة أو الأجهزة التي تؤهلهم لقبول الحق وترك الباطل. فأما زعمهم أنهم ما فهموا الخطاب فلما في قلوبهم من الضلال والزيغ، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا صد الإنسان عن الحق وأعرض عنه فكأنه رده، فإن سمعه لم يفهمه، هم يسمعون لكن لا يفهمون، أو يفهمون لكن لا يتواضعون للحق ويتبعون. فادعاءهم لعدم السمع كذب، هم يسمعون كغيرهم ممن يسمع، لكن صدهم إما لرد الحق وكراهيته أو لعدم التواضع له وقبول. وهذا مما تزيغ به القلوب، لأن القلوب أوعية، إذا نزل إليها الحق فقبلته نفعها الله به، تفعت به ونفعت غيرها. إذا نزل عليها الحق فوجدها مغلفة بالشبهات والشهوات ومنكوسة كقلوب المنافقين، لم تقبل الحق. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل قيد أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب طائفة أجادب يعني صلبة أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل ما فقوى في دين الله، فنفعه الله به، فنفعه الله بما جئت به من العلم والهدى، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. فلا بد لهذه الشبهة أو هذه المسألة من بيان حالهم، أنهم ما ردوا الحق وزعموا أنهم لا يسمعون إلا لما عشعش في قلوبهم من الهوى والضلال والبعد عن الحق والعياذ بالله. نعم.
المسألة السادسة عشر: اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
هذه المسألة في استبدال اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من الأميين، اعتياضهم عن الكتاب والسنة والعلم الذي فيهما بالسحر. والسحر لغة ما خفي ولفظ سبب، وشرعا هو عقد، رقا وعزائم وعقد ينفث فيها الساحر فتقتل وتمرض ويفرق بها بين المرء وزوجه. هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بكتب السحر المؤلفة في ذلك التي تصد عن سبيل الله، وهي الكتب التي يخرج بها الإنسان من معلم ومتعلم، يخرجون بها عن الدين، لأنه لا يمكن للساحر أن يدخل في السحر حتى يكفر بالله جل وعلا. وقد جاء في هذا قصة أن امرأة ذهبت إلى من يعلم السحر من باب الفتنة، فجاءت إليه وقالت تريد أن تتعلم، قال لها اتق الله وارجعي، لكنه قد أمرها قبل ذلك، يعني عندما أصرت قال لها اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت إلى التنور وخافت ورجعت، قال هل فعلت؟ قالت نعم، قال هل رأيت شيئا؟ قالت لا، قال كذبت، فاتق الله وارجعي، ارجعي عن هذا الأمر. فرجعت في يومها ورجعت في اليوم الثاني وأصرت عليه، فأمرها بما أمرها في اليوم الأول، فذهبت ولم تفعل، لم تبل في التنور الذي يشتعل نارا، فرجعت إليه وقال هل فعلت؟ قالت نعم، قال هل رأيت شيئا؟ قالت لا، قال كذبت، فاتق الله وارجعي إلى صوابك. وفي اليوم الثالث جاءت مصممة على تطبيق القاعدة أو الأمر، فلما قال لها اذهبي فبولي في ذلك التنور ذهبت وبالت، فرأت يعني طائرا أبيض خرج منها وطار إلى السماء حتى توارى، يعني اختفى فلم تره بعد. فلما رجعت إليه قالت إنها فعلت، قال هل رأيت شيئا؟ قالت نعم، رأيت طائرا أبيض خرج منها وطار إلى السماء فلم تره بعد. فقال نعم ذلك الإسلام خرج منك. فهذا يدل على أن السحر والمشعوذين الذين تمكنوا في السحر أنهم لم يتوصلوا إلى ذلك إلا بسبب الكفر بالله جل وعلا. ولذلك يأمر الساحر من يريد أن يتعلم السحر أن يبول على القرآن الكريم أو يتبرز عليه أو يعني يطأ عليه برجله أو ينام عليه من إهانة القرآن، هذا يدل على الاستخفاف بدين الله جل وعلا والاستخفاف بكلام الله جل وعلا. إذا حصل منه ذلك فإنه قد لبى أمر الساحر وكفر ويكون له نصيب من السحر. اليهود والنصارى استعاضوا بهذا العلم عن الكتاب والسنة، وكذلك من شابههم من هذه الأمة السحرة والمشعوذون الذين يعلمون الناس الكفر. قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت أنزلهم الله ابتلاء وفتنة للأمة، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذه الآية تدل على أن من تعلم السحر وأخذ به فقد استعاض بالسحر وعلمه وشره عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من عادة أهل الشرك والبدع والخرافات والسحر والشعوذة، ومنهم اليهود والنصارى ومن سار في نهجه من هذه الأمة. نعم.
المسألة السابعة عشر: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية.
نعم، هذه المسألة تدل على أنهم يفعلون الشيء وينسبونه إلى الرسول أو إلى ولي من أولياء الله جل وعلا. فمن قوم سليمان عليه السلام أنهم كان منهم السحرة، كان منهم المشعوذون، فلما علم سليمان عليه السلام عن كتبهم أخذها وحفر لها تحت كرسيه ودفنها. فلما مات سليمان عليه السلام وقد جعل الجن في سجن، لما تأكدوا من موته جاء الشياطين إلى من وجدوهم من الناس فقالوا لهم: أتظنون أن سليمان سخرت له الإنس والجن بدون سبب؟ احفروا تحت كرسيه فانظروا ماذا كان يستعمله لتسخير الناس. فحفروا فوجدوا كتب السحر تحت كرسيه، فظنوا أن سليمان عليه السلام هو كان يستخدم السحر، وإنما هذا من الخداع والغرر الذي استعملته الشياطين وأوحته إلى ضعاف النفوس الذين اعتقدوا في سليمان عليه السلام النبي الرسول أنه كان يستخدم السحر. فبرأ الله ساحته بقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا يدل على أن اليهود والنصارى هذه بضاعتهم، هذا حالهم، ينسبون الشر إلى من هو بريء منه كنسبتهم السحر إلى سليمان عليه السلام. نعم.
المسألة الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه، مع إظهارهم ترك اتباعه.
المسألة الثامنة عشرة: انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم. زعموا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، اليهود زعموا أنه كان يهوديا، لكنهم خالفوه في العبادة، خالفوه في الأعمال، فكيف ينتسبون إليه ويخالفونه في العمل؟ هذا يحتمل أمرين: إما أن يكونوا كاذبين، وهذا هو الأمر الصحيح حيث انتسبوا إلى إبراهيم وخالفوه في العمل، وإما أن يكون إبراهيم على خطأ فاتبعوه على ذلك، وهذا يستحيل أن يكون النبي بل أبو الأنبياء كان على ضلال وعلى خطأ. فدل ذلك على أن انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام ومخالفته في العمل هذا يدل على سوء حالهم، وأنهم ما انتسبوا إليه إلا ليبرروا أعمالهم حتى يقبلها من لا يعرف حالهم من الناس. وهكذا أحوال الناس في كل زمان ومكان، إذا أخطأ الإنسان قال: رأى الشيخ الفلاني أو سمع الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا. هذا لا ينبغي للعاقل أن يقبله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا نسب شخص إلى عالم من علماء الأم شيئا لا يليق بعامة الناس فضلا عن علمائهم فلا ينبغي قبول قوله ولا السكوت عنه حتى يعرف صدقه من كذبه. تفضل.
المسألة التاسعة عشر: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا احتجاج بالعصاة والفسقة أنهم من أتباع محمد أو أتباع عيسى عليهم السلام. وهل أتباع محمد عليه الصلاة والسلام معصومون أو أتباع عيسى عليه السلام معصومون؟ ألم يوجد في عهد النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته من أقيم عليهم الحد في القتل، في الزنا، في السرقة، في الخمر؟ فهل يجوز أن يطعن بذلك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا لمن يحتج بوجود الكبائر في المجتمع على تقصير الحكام أو أنهم راضون بذلك. هذا لا يجوز. ما من مجتمع بشري إلا ويوجد فيه الخير والشر، حتى في مجتمع النبوة، المجتمع الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فيه أكثر من أهل الكبائر، فيه أهل الكفر الاعتقادي المنافقون نفاق الأكبر الذين أصح الله عن صفاتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا وجد في عهد النبوة، فهل يحتج بهذا على أن الرسول يعني ما بلغ أو يطعن به في رسالته فيحتجون بالفسق والعصاة على عدم بلوغ الرسالة إليهم؟ هذا ليس بحجة، بل هو فتنة وشبهة يريدون أن يمرروه في المجتمعات ليصلوا إلى ما أرادوا من إسقاط من يريد وتولية من يريد. وهكذا هم أهل البدع في وقتنا الحاضر الذين ينظرون إلى ما يوجد في المجتمع من شيء هو من طبيعته، لا بد أن يوجد في كل مجتمع في كل زمان ومكان من الخير والشر، من الصلاح والفساد، من النعم والنقم، فلا يعزى ذلك إلى بشر. هذا من تقدير الله جل وعلا وتدبيره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عنه. إذا ساءت أحوال البشر عليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم. لماذا جار السلطان عليهم؟ لماذا غلت الأسعار؟ هذه لها أسباب موجودة في أفراد المجتمع وليست خاصة بولاة الأمر. حاصل أنه لا ينبغي أن ينسب الشر إلى الأنبياء والرسل أو إلى ولاة الأمور ويقال بأن هذا دليل على عدم يعني إبلاغ الرسالة، أو أن رسالتهم كانت غير كاملة، أو أن ولايتهم لم تكن يعني حازمة، أو أنهم مما يثيرون به شبه ويغير يعني يجعلون القلوب تغلي على ولاة أمرهم، كما صدوا عن قبول دعوة الرسل لأن وجد فيها كذا وكذا. هذه من الشبه الخطيرة التي يجب على العاقل أن ينظر إليها بعين البصيرة. نعم.
المسألة العشرون، اعتقادهم في مخارق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
يعني اعتقاد اليهود والنصارى أهل الجاهلية من الأميين أن ما يأتي على أيدي السحرة والمشعوذين من الكرامات هذا هو الخطأ، ليخلطوا بين الكرامة والمعجزة. الكرامة هي أمر خارق للعادة، فإن كانت على يد ولي من الأولياء فهي كرامة، وإن كانت على يد مشعوذ ساحر كاذب فلن تكون كرامة، بل هي فتنة، كما يحصل على يد الدجال من الخوارق يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو خزائن الأرض فتتبعه كيعاسيب النحل، يقتل الشخص ثم يقول له قم يحييه الله. هذه كلها ابتلاءات لا تزيد المؤمن إلا يقينا. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى إليه برجل فيقول له أولم تؤمن بي، فيقول له أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيوضع المنشار في مفرك رأسه ثم ينشر حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي بين الفرقتين مشية المختال، ثم يقول له قم فيحييه الله، فيقول له أو ما تؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضيع ليذبحه ويجعل بين حلقه وبين السكين حديدة فلا يستطيع الوصول إليه. فذلك أعظم خلق الله شهادة عند رب العالمين. فالحاصل أن الأشياء الخارقة للعادة إما أن تحصل على يد ولي من الأولياء فهي كرامة، وإما أن تحصل على يد شيطان من شياطين السحرة والكهان والمشعوذين هذه ليست بكرامة، هذه فتنة، يجب على الإنسان أن يميز ولا يغتر بمن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يأكل النار، هذه حالات يعني ابتلاء وفتن، على الإنسان العاقل أن لا يؤخذ على غر. نعم.
المسألة 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالصفير والتصفير والمكاء والتصدية. الصفير والتصدية هما المكاء والتصدية. فمن مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصفير أو التصفيق باليدين، وهذا من عاداتهم التي ألفوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك خطأ وأنه لا ينبغي للعاقل أن يتشبه بهم. ولما حصل عليه أمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أيها الأحبة أن الشيء الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من سهو أو من شيء في العبادة فهو من باب أسباب التشريع، كالنوم عن الصلاة حتى يخرج وقته، أو السهو في الصلاة أو غير ذلك. فلما وقع عليه السهو صفق بعض الصحابة، فلما قضى صلاته فقال إنما التصفيق للنساء كما قال عليه الصلاة والسلام، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه يلتفت إليه المصلي وغير المصلي ويعلم بأنه أخطأ. وذكر أن المرأة إذا ناب إمامها شيء فإنها تصفق ولا تسبح، بأن تضرب بصفحة الكف بالأخرى تنبيها له على خطأه. فهذا هو الفرق بين حال الرجال والنساء وبين ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. فلا ينبغي للمسلم أن يقلد هؤلاء في صفاتهم، إذ كان تعبدهم عند في المساجد والبيع والكنائس كان بالتصفيق والمكاء، المكاء والتصفير، والتصفيق والتصفيح باليد ببعض اليد على الأخرى. نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وبيان المحجة، وأن يكون الدين كله لله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله إلى ثقلين الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحمل تبليغ رسالته من بعد موته صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغوها إلى من بعدهم من التابعين وأئمة العلم والدين، والذين من جملتهم المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي نشأ في عصر كثر فيه الشرك والبدع والشبهات والشهوات والخرافات، فشمر عن ساعد الجد في الدعوة إلى الله، وناصره في ذلك الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، وبارك في الجهود، وها نحن نتفيأ ظلال تلك الدعوة المباركة ونقطف من ثمارها النافعة اليانعة، ومن جملة ذلك ما نتناوله في وقتنا الحاضر من مواضيع الدورة العلمية الموحدة الأولى التي تنظمها إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة جازان، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة جادة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ونائبه فضيلة الشيخ موسى الخفراني، وفضيلة مدير الدعوة بالفرع الشيخ محمد الفرجي حفظ الله الجميع وبارك في جهودهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم، والشكر بعد الله في هذه النعم التي نعيشها يعود إلى رعاية ولاة أمرنا للأمن بحفظ وسائله وأسبابه وترجمته إلى واقع نعيشه، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، والشكر موصول لسمو أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود حفظ الله الجميع وجزاهم الله عن وطنهم وشعبهم خير الجزاء. وإن من جملة المواد التي ستدرس في الدورة المذكورة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، ورأيت من تمام الفائدة وتحفيز الهمم أن أضع للحاضرين في هذه الدورة بعض الأسئلة، وذلك بعد الانتهاء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الجهود، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى موضوع درسنا ومادته، نبدأ بالمسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فليتفضل القارئ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. قال رحمه الله: الرسالة الأولى مسائل الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذه هي المسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين اليهود والنصارى، وخالف أيضا الأميين الذين هم مشرك العرب من أهل مكة ومن حوله. وهي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنها ضد التوحيد الذي أرسل به، بل أرسل به جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أمم الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله جميع الرسل ببيان العقيدة الصحيحة، وهي إفراد الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة واستعانة واستعاذة وذبح ونذر. هذه هي أنواع العبادة التي يجب إفراد الله بها وعدم إشراك أحد من خلقه في هذه العبادة. فيجب على المكلف أن يعلم أن أعظم ما أرسل الله به الرسل وأمرت به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه وحذرت منه الرسل هو الشرك بالله جل وعلا. ولا يجتمع توحيد الله والإشراك به في قلب عبد واحد، بل إذا وجد أحدهما أخرج الآخر. ولما بعث، لما نشأ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عصره ومصره، وجد الناس يأتون بأشياء شركية، وذلك كتعظيم القبور والأضرحة وسوق النذور إليها ودعاء غير الله جل وعلا، فبين لهم أن هذا هو عين الشرك بالله، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. فعارضه بعض الجاهلين بهذه الدعوة، قالوا: كيف تكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويبر ويصل الرحم ويحسن الجوار؟ هذه أعمال المسلم. لكنهم جهلوا أن من أشرك مع الله شيئا فقد حبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يخاطبه الله بهذا الخطاب الذي يدل على أن من أشرك مع الله في العبادة أي نوع من أنواع الشرك الأكبر، من دعاء غير الله أو سوق النذور إليهم أو الذبح لهم، فقد خرج من دائرة الإسلام، لأنه أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة ويخلد بسببه في النار. فهذه المسألة من أعظم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنه عندما بعثه الله وأرسله بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله، فقال لهم: لا أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فقال الذين لا يرضون بمفارقة عبادة الأصنام والأوثان: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قام عمه أبو لهب في إذره وقال: تبا لك سائر اليوم، يعني ما عد نصدقك بعد اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ما عندك شيء مهم أعظم من هذا؟ وجهل أن هذا أعظم شيء من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، من أجله خلقت الجنة والنار وشرعت الشرائع. هذا هو موقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الدين وقاعدته. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لأن تأسيس التوحيد أهم شيء في القلب، لأن جميع العبادات مبنية عليه. إن تحقق التوحيد لله رب العالمين والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكل عمل يقبل وينفع صاحبه وإن كان يسيرا. ومن لم يحقق التوحيد ولم يتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفع صيام ولا صلاة ولا قيام ولا جهاد ولا حج ولا عمر. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشركون يوم القيامة يأتون بحسنات كالصدقات وكحفظ الأمانات وكإكرام الضيف وكحسن الجوار، هذه أعمال طيبة تنفع صاحبها لو كان عنده عقيدة. أما إذا كان بدون عقيدة إنها تكون كالغبار المتطاير في شعاع الشمس إذا دخلت من نافذة الغرفة. هذه أعمال المشركين تكون يوم القيامة هباء منثورا. هذه المسألة من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجاهلية. المسألة الثانية:
المسألة الثانية إنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالإجماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وإذا قيل أهل الجاهلية فالمقصود بهم الأمم التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، سواء كانوا أهل كتاب أو مشركي العرب، هم أهل الجاهلية. هؤلاء متفرقون في دينهم، كل حزب بما لديهم فرحون، ويرون بأنه لا يمكن أن تجمعهم رسالة أو عبادة، لأن كل إنسان له وجهة ولكل وجهة ومولّيها. والله سبحانه وتعالى لما رأى العالم قد أظلمت أرضهم بالشركيات والبدع واختفى نور رسالات وأثرها، بعث فيهم أشرف رسل وجمعهم على عبادة واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة. ولهذا امتن الله جل وعلا على الأمة أمة الإجابة بقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ونهي، ولو كان الخطاب بالأمر فقط لتضمن مفهوم المخالفة النهي، فالأمر بشيء نهي عن ضده. أمر الله جل وعلا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا. والمراد بحبل الله هو القرآن أو الإسلام الذي جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، يعني يخاطبهم بما كانوا عليه في الجاهلية، إذ كنتم أعداء، كل قبيلة تغير على الأخرى، والقوي يأكل الضعيف، لا تجمعهم سلطة ولا يجمعهم دين أو رأي، كل حزب بما لديه فرحون. هذه عبادة أهل الجاهلية، هذا دينهم، ويرون هذا هو الخير، أن يكون الإنسان يتبع الشيء الذي يراه حسنا. وهل يكون لهذا حد؟ هل ستصل عقول البشر إلى حد موحد؟ مستحيل، ومستحيل أن يتبع كل أحد غيره لعدم قناعته بما هو عليه من الأمر. فقد يرى الإنسان أنه على الحق وغيره من على الباطل، فمن الصعب أن يكون صاحب الحق تابعا لصاحب الباطل. وهلم جرا كما هو حاصل في وقتنا الحاضر من تعدد الحزبيات وتخطئة كل حزب الآخر، واعتقاد أنه على الحق وغيره على الباطل، بل زعموا أنه لم يكن أحد على الحق في هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا أهل الحزب الفلاني، التنظيم الفلاني، كما في حزب تنظيم الإخوان المسلمين الذين كفروا من كان خارج تنظيمهم. هذه مصيبة ومشكلة، وهذه من عادات الجاهلين، من أتى بها أو تشبه بها فقد تشبه به في هذه المسألة الخطيرة، وهي التفرق في الدين والتفرق في الرأي والتفرق في وجهة النظر. كل واحد، كل جماعة، كل طائفة ترى لها توجها خاصا. هذا حال أهل الجاهلية قبل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. كل طائفة ترى بأن ما عندها هو الخير وهو الحق، فتفرح بذلك وستستطيل به على غيرها من الطوائف، بل ويدعونهم إليهم. والله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر الذي هو مبني على القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المراد بالدين هو التوحيد، توحيد رب العالمين. وإن اختلفت شرائع الأنبياء كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن ذلك شريعة الإسلام جاءت يعني ناسخة لما قبلها من الشرائع، لأنها تضمنت ما سبق من الشرائع وزادت عليه، فهي الدين الذي ارتضاه الله للأمة. إن الدين عند الله الإسلام. أهل الجاهلية ينظرون إلى هذا بأنه تحجير وأنه تضييق على الناس، والناس كما يزعمون أحرار، كما يقول بعضهم: دعوا الناس لا تدخلوا في نياتهم، لا تفرقوا الناس بهذه الدعوة إلى جماعة واحدة. سبحان الله، هذا هو كلام الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يغير بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا ويسلب بعضكم بعضا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. جميع الطوائف وجميع العوالم عربيهم وعجميهم أسودهم أبيضهم إخوة في دين الله جل وعلا. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا هو الدين وهذه هي الملة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل ما سواها من عادات الجاهلية ونعراتهم وتقاليدهم. لا عصبية لا قومية لا تحجب بل اتباع واقتداء بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الدين الذي أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. وما مات إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا برأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ممن تفرقوا واختلفوا كما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله تركهم لله جل وعلا هو الذي يتولى أمرهم. فمن زعم أن الأمة لا يجمعها دين ولا جماعة وإنما الرأي الصحيح أن تبقى كل طائفة أو فئة ترى ما لنفسها من التوجه. وقد حصل في وقتنا الحاضر من يستنكر الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين ويرى بأن هذا تحكم في وجهات نظر الناس وأنه تدخل في حرياتهم يرون حرية الرأي حرية الكلمة هو الذي ينبغي أن يكون. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه من المسائل التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام بل هي ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التفرق والاختلاف والأمر باجتماع الكلمة ولزوم الجماعة هو الذي جاء الأمر به في الكتاب والسنة. فمن رأى غير ذلك فهو فيه نحلة من نحل الجاهلية والعياذ بالله وفيه توجه من توجهات أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى ونهانا عن التفرق في الدنيا يعني في الولاء والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. هذه أمور يجب على الإنسان ينظر إليها بعين الاعتبار لأن من خالف الجماعة أو استقل برأيه سيتعب وسيجد نفسه لا أحد معه لأن العاقل لا يتبع من يتبع هواه. فيجب على العاقل أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر عندما سأله تلك الأسئلة العجيبة. ومن ضمنها سؤاله عن الشر الذي يوجد بعد الخير والذي يتخلله شر، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها كذبوه فيها. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم أجد، فإن لم يكن لا إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق، إشارة إلى أنها ستكون فرق في آخر الزمان وتكثر، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. العاقل يجب عليه أن ينظر إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. نعم.
المسألة الثالثة: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهالة ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع الخلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها.
المسألة الثالثة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، ليكن الإنسان العاقل يتفكر في هذا الأمر. ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فكيف يكون عدم السمع والطاعة لولي الأمر فضيلة؟ هذا يقوله عاقل، هذا لا يقوله إلا جاهل أعمى قد أعماه الهوى وأضله عن الحق، وأصبح لا يرى إلا ما زينه له الشيطان، حتى قال بأن عدم السمع والطاعة لولي الأمر فضيلة، وأن طاعته والانقياد لكلامه مهانة مذلة ومهانة. هذا من الأمور التي ظهر قبحها وضلال أهلها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما أمره الله أن يبلغه إلى الأمة، إنسها وجنها ذكرها وأنثاها، أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به، فأمر بالسمع والطاعة، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف واجبة على الفرد والجماعة، حتى وإن جار ولي الأمر، حتى وإن ظلم، لا يجوز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالفعل. فمن خرج على ولي الأمر وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، يعني كأنه مات قبل الإسلام. العاقل ينظر في الأمر ويتفكر في المصير. المسألة ليست الدنيا فقط، بعد الدنيا آخرة وبعد العمل حساب. فإن كان خيرا نفعه، وإن كان شرا أوبكه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: هذه المسائل الثلاث، وهي السمع والطاعة لولي الأمر، وإخلاص العبادة لله، ولزوم الجماعة والنصيحة لولي الأمر، جمعها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا سبق معنا بأنه أصل لجميع العبادات، وأن من أتى به قبل طاعته أي نوع كان من أنواع الطاعة. ومن لم يأتي بهذا الأصل رد عليه عمل مهما كان عمله من كثرة أو إحسان. إذا فارق الإخلاص العمل أو المتابعة كان مردودا على صاحب. إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تكونوا جماعة واحدة، لا يكون أحدكم ضد الآخر. إن اختلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل بينك وبين أخيك خلاف في مسألة فقد جعل الله لكم ميزانا، الكتاب والسنة والعلماء الربانيين، كما في الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلا يبقى الخلاف بينك وبين أخيك، والحل موجود في القرآن والسنة وكلام العلماء الربانيين. أما الذين اتبعوا الأهواء فلا يرون غير أهوائهم حقا، حتى وإن كان القرآن، إما أن يحرفوه أو يؤولوه، إما أن يردوه بالكلية أو يؤولوه على ما تهواه أنفسهم. وهذه من عادات من جهل الحق، وفي مقدمتهم اليهود الذين حرفوا كتبهم على ما تهواه أنفسهم، وكذلك النصارى. فمن تشبه بهم من هذه الأمة، من كان عنده علم ولم يعمل به، ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. ومن عبد الله على جهل وضلالة ففيه شبه من النصارى. والحمد لله، ديننا دين الكمال ودين الرحمة ودين اليسر والتيسير، شمل الجميع ووسعهم بتعاليمه السبعة. اتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة. هذه المسائل الثلاث: إن الله يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولي الأمر ينصح، لكن سرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يبده علانية. لا ينكر على ولي الأمر على المنبر، لا ينكر على ولي الأمر في المجالس العامة التي ينتشر فيها الكلام كما تنتشر النار في هشيم الحطب، وإنما ينصحه فيما بينه وبينه، يأخذ بيده وينصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل برئت ذمته. فإن لم يجد الوصول إليه فبإمكانه أن يوصل ما يريده إلى ولي الأمر. المهم أنه لا يكون الإنكار على ولي الأمر علنا، ولا سيما في الأوقات والمجتمعات التي تفرح بأي شبهة تتعلق بها ثم تخرج على ولي الأمر، فيكون الإفتاء بذلك في ذمة ذلك الذي أفتى به. يحذر الإنسان، لأن الأوقات تختلف والأحوال تختلف، لا يجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمر، ولا يجوز بيع السلاح في الفتنة، والفتوى أعظم من ذلك. الحاصل أن مناصحة ولي الأمر تكون سرا. هذه الثلاث هي التي فيها السلام: عبادة الله وحده لا شريك له، والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر بما يستطيعه الإنسان سرا. أما قول أهل الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر هي الفضيلة، فلا والله ما هي فضيلة. إذا كان ولي الأمر ممن عرف بحسن السيرة وأنه يحكم بالكتاب والسنة، وأن الأمة قد التزمت بطاعته، فلا يجوز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، بل تجب طاعته في المعروف. نعم.
المسألة الرابعة: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
هذه المسألة الرابعة: قولهم أو أنهم يعتمدون على التقليد الأعمى، يعني يتعلقون بما عليه الآباء والأجداد وإن كانوا ضالين، فينظرون بأن فعل الآباء والأجداد هو الحق، وإن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بدين الحق، أتاهم بالشيء الذي هو خير لهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك إبطال ما كان عليه الآباء والأجداد من الأعمال السيئة، من الأعمال الشركية التي ألفوها عن آبائهم وأجدادهم خلفا عن سلف. فرأى الأتباع أو الذين أتوا من بعد الأولين أن الخير فيما مات عليه الأولون، لأنه لو كان شرا ما ماتوا عليه، هم يزكون الآباء والأجداد، وأن ما كانوا عليه هو الخير، فلا يجوز لنا مخالفتهم، لا يجوز لنا أن نخالفهم في هذا الأمر. فهذه عقيدة أو دين أهل الجاهلية، التقليد الأعمى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن قبل هذه الأمة إلا اليهود والنصارى؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: ستتبع هذه الأمة من قبلهم من أهل الكتاب، حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علنا لكان في أمتي من يأتي أمه علنا، والعياذ بالله. فلا يجوز التقليد في دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الدين مبني على ما ثبت بالكتاب والسنة، مبني على الدليل من القرآن وما صح من السنة. الدين ليس بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالتقليد. ألا يكون الإنسان إمعه يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل يكون ناظرا إلى حاله، فإن أحسنوا أخذ بإحسانه وإن أساءوا تجنب إساءتهم. هذا هو الحق. أما أن يكون كالحشرة في مهب الريح تميل مع كل داع، فهذا قد يكون سهل الأخذ. وما أكثر قطاع الطرق على أهل السنة والكتاب، على أهل الكتاب والسنة، يقتنصونهم وينصبون شباكهم ليأخذوهم إلى مسالك الهلاك والضلال. الجماعات المتفرقة والأحزاب المتكاثرة يجب على الإنسان أن يحذرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد، قال: فاعتزل تلك الفرق. فلا يجوز التقليد في دين الله جل وعلا إلا من علم أنه آخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه على الحق. ولهذا لو أن إنسانا عاميا مع طالب علم وقلده فيما يأتي من الأنساك مثلا، أو فيما يأتي من العبادات، فلا بد أن يسأله حتى يكون عمله بنية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم في حجة الوداع أحرم وساق هديه، ولما وصل إلى البيت طاف وطاف الناس معه، فأمر من لم يسك الهدي أن يتحلل، فشك ذلك على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، ورأوا بأن التحلل يعني مخالف للنسك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعا. فلما جاء علي رضي الله عنه من اليمن وكان معه بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها من اليمن، قال: بما حرمت قال أحرمت بما حرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاستئناس بما عليه العالم أو طالب العلم الذي يعلم أنه يأخذ بالكتاب والسنة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يبحث عن الحق فلا يسعه التقليد، لا بد أن يبحث بنفسه عما تبرأ به ذمته في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يأتي به من العبادات. أما أهل الجاهلية فهذا حالهم، التقليد حتى وإن كان في التوحيد، يقلدون الآباء والأجداد الذين يشركون مع الله غيره. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الخامسة، إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
هذه مسألة من مسائل الجاهلية، الاحتجاج بالأكثر دون مستند. لو كان الأكثر له دليل ومعه الحق فهذا نور على نور. قال رحمه الله: إن من أكبر قواعدهم الاقترار بالأكثر. فالحق عندهم أهل الكثرة، العدد الكثير هم أهل الحق، والعدد القليل هم خلاف أهل الحق، وهذا ليس بميزان. الميزان هو الكتاب والسنة. قد يكون القليل هو الأسعد بالدليل وإن كان واحدا، وقد يكون الكثير مخالفا للدليل من القرآن والسنة وإجماع الأمة وإن كانوا كثرة. ولهذا يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي آية: ما كان من المشركين. فالحاصل أن الحق لا يعرف بالكثرة، يعرف بالدليل من الكتاب والسنة. فمن كان معه الدليل من القرآن والسنة فهو صاحب الحق وإن كان واحدا. وأما الكثرة فلا يعتبر لها ولا يؤخذ بها إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما القرآن يشير إلى عدم الاغترار بالكثرة. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ليست بدليل على صحة ما هم عليه إذا لم يكن معهم دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة الصالح. نعم.
قال رحمه الله: المسألة السادسة، الاحتجاج بالمتقدمين، فقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
هذه مسألة، وهي اعتقادهم أن الأول ما مات على باطل. إذا جاء الداعي إلى الله جل وعلا فخالف في دعوته ما كان عليه الأولون، هذا حال أهل الجاهلية، يرون بأن الأول هو الأسعد بالصواب، فلا يسع الأخير إلا الاقتداء به. وهذا فيه تفصيل، إن كان الأول من أهل الحق وأهل الصواب وعرفت بأنهم ماتوا على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والسمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فهؤلاء هم السلف الصالح، يجب عليك أن تلزم غرزهم وأن تستفيد من هديهم. أما إذا كان الكثرة أهل جهل وأهل ضلال فلا يغتر بكثرتهم الذي حيث ماتوا على الباطل، لا يغتر بكثرتهم، بل يجب أن يبحث الإنسان عن الحق ويحذر أن يكون تابعا في باطل. نعم.
المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
هذه المسألة كالاستدلال بالكثرة، يستدلون بالقوة وأن الأقوى هو الأصوب، وهذا ليس بصحيح، حيث نظروا إلى أن أهل القوة التي أعطوها وأنهم أعطوا حظا وافرا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، ظانين بأن الله لم يعطيهم ما أعطاهم إلا وهم على حق. هذا ليس بصحيح وليس بقاعدة ثابتة، بل إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الجنة إلا من يحب. فقد يعطي الله الدنيا عبدة الأوثان والملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، وانظروا إلى أمم الأرض كيف تجدون أحوالهم في بيئاتهم، جنات ونعيم وملك وأبها وجاه، وهم مقيمون على معصية الله، أكبر معصية وهي الشرك بالله أو جحود وجود الله جل وعلا. هل هذا دليل على أنهم على الحق؟ اعتقاد أنهم وصلوا إلى يعني الأفلاك والكواكب العلوية بقوة فهومهم واختراعاتهم وصناعاتهم، هذا ليس بدليل على قوتهم، قوة إيمانهم، أو على صلاحهم وعلى أنهم أصحاب حق، لا، هذا من الابتلاء. إذ هيأ الله الأسباب للإنسان يستدل بها على كمال قدرته وكمال صنعه في العالم العلوي والسفلي، وأنه يعطي الفهم من يريد ويسلبه من يريد، وكذلك الملك والجاه والمنصب والصحة والجمال وغير ذلك، هذا ملك الله جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يستدل بقوة الشخص في فهمه أو بدنه أو منصبه أو سلطانه على أنه على حق إذا كان مخالفا للحق، فقد يبتلي الله جل وعلا العبادة ويفتنهم بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم، يعني بالعلم والفهم والصحة والمال والجاه والمنصب، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حيث أن الله يمن عليهم بالنعم فيموتوا على غير، فيجدون أنفسهم مفاليس في الدار الآخر. فلا يجوز للإنسان أن يغتر بما عليه أهل الباطل، بل ينظر إليهم بعين الرحمة بأنهم غارون عن أنفسهم، وأن الله يستدرجهم بهذه النعم لأنهم مقيمون على معصيته. فنسأل الله العافية. نعم.
المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. استدلالهم بأن ما عليه الضعفاء ليس بحق، يعني نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله نوح عليه السلام، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ضعفاء الناس وفقراؤهم وبسطاؤهم، بل والمماليك الذين في الملك والرق أسلموا وآمنوا لأنهم أقرب إلى الحق. فنظر أهل الجاهلية إلى أتباع الرسل بأنهم هم الفقراء والمساكين، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا دليل على أن الذي عليهم عليه ليس بحق، فالحق يتبعه أهل الرأي وأهل الجاه وأهل المنصب، لأن هؤلاء أهل الجاه والمنصب ينظرون إلى عواقب الأمور، يزنون الأمور بميزان العقل والبصيرة والجاه والمنصب. فلو كان ما دعا إليه هذا الرسول حق لسبق إليه أولئك الذين لهم نصيب من الدنيا، أما إذا لم يتبعه هذا إلا الفقراء المساكين فهذا دليل على أن ما جاء به ليس بحق. هذا من أدلتهم وعقيدتهم الضالة، استدلالهم بأن ما عليه الضعفاء ليس بحق. قال الله جل وعلا مبينا بلسان حالهم: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما عرفوا الحق إلا هؤلاء المساكين، ونحن الذين على جانب من الجاه والعلم والفهم ما عرفنا الحق. هذا من الخداع ومن الضلال، ولا شك أنه مما يحيي الشيطان إليهم بأنهم أعلى منزلة وأفضل من هؤلاء. وإذا رأى الإنسان أفضل من غيره سقط عن الحق، فلا يمكن أن يصل إلى الحق إلا من تواضع للحق وتواضع للخلق فقبل الحق وأحسن إلى الخلق ولم يرى له عليهم فضل، بل يرى أنه أقلهم في الأحوال كلها. وإذا من الله عليه بشيء فليحمد الله على ذلك وليعلم أنه مبتلى، فإن أحسن فيه أحسن الله له الثواب في العاجلة والآجل، وإن أساء جعله الله له زادا في الدنيا ويكون مفلسا منه يوم القيامة، فهو رزق يعطيه الله على أعماله في الدنيا. فإذا مات لم يجد من الأعمال الصالحة شيء، لأنه سوف أجرها في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه عمر رضي الله عنه وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكي؟ قال: أبكي على أن ملوك كسرى وقيصر، ملوك الروم وفارس، على الحرير والديباج، وهم على ما هم عليه من الشرك والضلال، وأنت رسول الله على الحصير فقال يا عمر هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني النعيم الذي عليه الكفار يتمتعون به في الدنيا، فإذا أفضوا إلى الآخرة وجدوا الأمر منعكسا. أما أهل الدنيا من أهل الإيمان فهم أسعد الناس بالهداية في الدنيا وبالثواب الجزيل في الآخرة، لما جاء في الحديث أنه يؤتى بأسعد الناس في الدنيا من أهل النار ويغمس غمسة واحدة في النار ويقال له يا عبد الله هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط. وهو عاش في الأرصدة وفي الجنان وفي القصور وفي الخدم والحشم والأولاد، ينسى كل ذلك بغمسة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له يا عبد الله هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. فينسى ما مر به من الفقر ومن المرض ومن الحاجة التي عاشها، وهو يرى النعيم بيد غيره وصبر على ذلك وشكر الله بغمسة واحدة في الجنة ينسى كل ما أصابه في الدنيا. فهذا الذي ينبغي للعاقل أن يجعله نصب عينيه ولا ينظر إلى الأمور كنظر الجاهلية إليها. نعم.
المسألة التاسعة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هذه المسألة هي اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فسقة العلماء الذين يظهرون الصغائر أو يصرون عليها، الذي لا يأتي لا يتورع عن الفسق وهو يحمل العلم، هذا يغر غيره من عامة الناس. كمثال فقط، إذا أسبل الإنسان ثوبه أو حلق لحيته أو عق والديه أو أساء الجوار وهو من الذين تحملوا العلم، العلم يتحمله كثير من الناس سواء كان أهلا للعمل به أو غير أهل، فإذا رؤيا في وضع يكون فيه قدوة وقلده غيره من العامة فإنه قد أضل من قلده، ولا يجوز للعامة أن يقلد في دين الله جل وعلا إلا من رآه على الحق، من رآه يتوسم فيه أنه يعمل بالكتاب والسنة، إذا جهل الحال يسأل. هذا هو جانب العالم الذي يظهر عليه خلاف العمل بما يحمله من العلم، هذا يكون قدوة سيئة والعياذ بالله، يضل من يضل من عامة الناس. فمن قلد في الدين بدون بحث واجتهاد بل استحسن وزعم أنه على الحق، هذه حال وصفة من صفات أهل الجاهلية. وكذلك العباد الرهبان الذين لا علم عندهم، عندهم طاعة وعندهم اجتهاد في العبادة، لكنهم لو سألتهم عن شيء ما أجابوه. ولهذا قيل بأن إبليس سأله جنده وأتباعه من ذريته، قالوا له كيف تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال لأن العالم يفسد علي ما لا يفسده العابد. قالوا كيف ذلك؟ قال تعالوا معي. فمر على عابد فقال له إني سائلك، وهو يصلي، فالتفت إليه وترك الصلاة. فقال نعم. قال هل يقدر الله أن يجعل الكون في بيضة؟ الكون كله، يعني السماوات والأرض والجبال والبحار كل ما سوى الله عز وجل، هل يستطيع أن يجعله في بيضة؟ قال لا أدري. قال هل يستطيع أن يخلق الله مثله؟ قال لا أدري. فخرج من عنده وهو يقول لأتباعه وجنده أرأيتم كيف هلك، لأنه جاهل. ثم جاءوا إلى العالم فسأله فقال هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ قال هذا محال، إما خالق وإما مخلوق، وحاشا أن يكون المخلوق كالله جل وعلا. قال فهل يستطيع أن يجعل الكون في بيضة؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال يقول له كن فيكون. فخرج من عند العالم وهو يقول لجنده أرأيتم كيف، يعني أفسد علي ما أفتن به الجهال. فالحاصل أن العابد حاله مقتصر على نفسه، ولهذا شبهه الله بالنجم، ضوءه حوله حول دائرته، والعالم كالقمر ينفع نفسه وغيره. لكن إذا كان العالم يخلط بين الطاعة والمعصية فليتق الله عز وجل وليعلم أنه قدوة، سيسأل يوم القيامة عمن أضله بغير حق. نعم.
المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي.
هذه المسألة مما عرفت به الجاهلية، وهو الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، كما سبق من المسائل أنهم يقولون لو كان الدين حقا لسبق إليه أهل الفهوم الصحيحة وأهل المناصب العالية وأهل الوجاهة في المجتمع وأهل المال. هذا ليس بحجة وليس بصحيح، بل الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، فلا يرده حتى وإن كان من عدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حبر من أحبار اليهود قال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فالحاصل أن الله جل وعلا إذا أعطى الإنسان فهما في الحق فإنه يقبل، وإن كان من الخصم، وإن كان أعطاه شبهة وفتنة وبدعة وضلالا فإنه لا يقتدى به ولا يؤخذ بحاله وفهمه، لا يتخذ حجة ويتبع في الباطل، يجب على الإنسان أن يفهم أن يتبع من كان فهمه نافعا لنفسه ولغيره. وأما ادعاء أهل الجاهلية بأن الحق لا يتبعه إلا بادي الرأي يعني ضعاف العقول أو ضعاف الفهوم، فهذا ليس بصحيح وليس بقاعدة، وإنما هو من باب الهوى الذين ظلوا أنهم على الحق لأنهم أصحاب فهم وأصحاب رأي. نعم.
المسألتان 11 و12: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
القياس هو قياس فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، لكن هؤلاء استعملوا القياس الفاسد، وهو قياسهم الرسل على عامة الناس، وأنهم لا فرق بين الرسل وغيرهم من الخلق، ولم يفصلوا، لم ينظروا إلى أن الرسل اصطفاهم الله جل وعلا وخصهم بالرسالة، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيختص الله من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله جل وعلا اختار من الملائكة رسولا وهو جبريل عليه السلام، واختار من الناس رسلا أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا بشرا فقد فضلهم الله جل وعلا بالرسالة، وأوجب على الأمة طاعتهم، وأن من خالفهم عصاهم فله النار، وأن من أطاعهم فله الجنة. ولا شك أنهم من البشر، فيجب اعتقاد أنهم رسل لا يعصون، وأنهم بشر لا يعبدون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر فلا ترفعوني فوق منزلتي، فقولوا عبد الله ورسول، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا الذي يجب اعتقاده في الرسول، بأنه بشر لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب. ولهذا كان الناس في عيسى عليه السلام على 3 أحوال أو أصناف. الصنف الأول ألهه، غلا فيه وألهه حتى جعله هو الله أو ابن الله. والصنف الثاني ظل في حقه فزعم أنه ابن سفاح، وهم اليهود قاتلهم الله. والصنف الثالث هم أهل الحق، هم الوسط بين الغلو والجفاء، فشهدوا أن عيسى عليه السلام رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. هذا الذي يجب اعتقاده في الرسل، بأنهم بشر صحيح من بني آدم، لكن ليس لهم حق من الحقوق التي تكون لله جل وعلا. نعم.
المسألة 13: الغلو في العلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الغلو هو مجاوزة الحق إلى الباطل، وهو رفع المخلوق عن منزلته التي جعله الله عليها، فلا يجوز رفع المخلوق عن منزلته ولهذا نهى الله جل وعلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله. عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت قال المشركون الملائكة بنات الله. وهذا غلو وإفراط في تعظيم المخلوقين. ولكن الحق هو أن يجعل الإنسان في منزلته التي أنزله الله عليه. هو مخلوق مهما بلغت منزلته من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحون، كلهم خلق لله جل وعلا، ليس لهم مثقال ذر من حقوق الله جل وعلا من التعظيم أو العباد. ولكن الله جل وعلا جعل لهم منازل يجب أن ننزلهم منازلهم. فننظر إلى الملائكة بأنهم خلق كرمهم الله بطاعته وحال بينهم وبين معصيته، وأنه خلقهم من نور. وننظر إلى الأنبياء والرسل بأن الله اختصهم بالنبوة والرسالة، فحقهم الطاعة والصلاة والتسليم عليهم وعدم معصيتهم، وألا نرفعهم عن منزلتهم التي جعلهم الله فيها، وهي أنهم خلق وبشر لا يستحقون شيئا من حقوق الله جل وعلا. وننظر إلى الأولياء والصالحين والعلماء بأنهم منازل، وهم كذلك أيضا يوضعون ينزلون منازلهم، ولكن لا يعطون شيئا من الحقوق الربانية.
المسألة الرابعة عشر: إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
نفيهم الحق وإثباتهم الباطل، يعني يردون الحق وإن جاء من عند الله جل وعلا، ويثبتون الباطل وهو ما توصلت إليه أهواؤهم ورغباتهم. وهذا من رد الحق الذي جاءت به الرسل وإنكاره واتهامهم بالكذب، أنهم كذبوا على الله أنه ما أرسله. فالذي يرد دعوة الرسول كأنه يقول: ما جئت من عند الله ولا جئتنا ببينة. هذا الذي يعني يفسر به من أنكر دعوة الرسل. فنفوا الحق وأثبتوا الباطل، وهذه مخالفة للمعقول والمنقول. فالمنقول من الكتاب والسنة يثبت صدق الرسل وأنهم جاءوا بالحق وأن طاعتهم واجبة ومخالفتهم كبيرة ومعصية بل وكفر، وأن ما دعوا إليه هو الحق وما نهوا عنه هو الباطل. أما أن يأتي أصحاب الهوى فيثبتون ما أرادوا وينفون ما كرهوا، هذا من مخالفة القاعدة التي عليها الحق، وهو اتباع ما جاءت به الرسل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الخامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم.
صحيح أن هذا ليس من أصل خلقتهم، فالله جل وعلا خلقهم بخلق كامل مزود بالأسماع والأبصار والأفئدة جعلها لهم يفهمون بها الخطاب، وجعل لهم أبصارا يستدلون بها وينظرون بها في آيات الله الكونية، وجعل لهم أسماعا يسمعون بها الخطاب من الداعين إلى الحق والناهين عن الشر. فعندهم الآلة أو الأجهزة التي تؤهلهم لقبول الحق وترك الباطل. فأما زعمهم أنهم ما فهموا الخطاب فلما في قلوبهم من الضلال والزيغ، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا صد الإنسان عن الحق وأعرض عنه فكأنه رده، فإن سمعه لم يفهمه، هم يسمعون لكن لا يفهمون، أو يفهمون لكن لا يتواضعون للحق ويتبعون. فادعاؤهم لعدم السمع كذب، هم يسمعون كغيرهم ممن يسمع، لكن صدهم إما لرد الحق وكراهيته أو لعدم التواضع له وقبول. وهذا مما تزيغ به القلوب، لأن القلوب أوعية، إذا نزل إليها الحق فقبلته نفعها الله به، تفعت به ونفعت غيرها. إذا نزل عليها الحق فوجدها مغلفة بالشبهات والشهوات ومنكوسة كقلوب المنافقين، لم تقبل الحق. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل قيد أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب طائفة أجادب يعني صلبة أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل ما فقه في دين الله، فنفعه الله به، فنفعه الله بما جئت به من العلم والهدى، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. فلا بد لهذه الشبهة أو هذه المسألة من بيان حالهم، أنهم ما ردوا الحق وزعموا أنهم لا يسمعون إلا لما عشعش في قلوبهم من الهوى والضلال والبعد عن الحق والعياذ بالله. نعم.
المسألة السادسة عشر: اعتراضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
هذه المسألة في استبدال اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من الأميين، اعتياضهم عن الكتاب والسنة والعلم الذي فيهما بالسحر. والسحر لغة ما خفي ولفظ سبب، وشرعا هو عقد، رقا وعزائم وعقد ينفث فيها الساحر فتقتل وتمرض ويفرق بها بين المرء وزوجه. هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق تركوا الكتاب والسنة أخذوا بكتب السحر المؤلفة في ذلك التي تصد عن سبيل الله، وهي الكتب التي يخرج بها الإنسان من معلم ومتعلم، يخرجون بها عن الدين، لأنه لا يمكن للساحر أن يدخل في السحر حتى يكفر بالله جل وعلا. وقد جاء في هذا قصة أن امرأة ذهبت إلى من يعلم السحر من باب الفتنة، فجاءت إليه وقالت تريد أن تتعلم، قال لها اتق الله وارجعي، لكنه قد أمرها قبل ذلك، يعني عندما أصرت قال لها اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت إلى التنور وخافت ورجعت، قال هل فعلتي؟ قالت نعم، قال هل رأيت شيئا؟ قالت لا، قال كذبتي، فاتق الله وارجعي، ارجع عن هذا الأمر. فرجعت في يومها ورجعت في اليوم الثاني وأصرت عليه، فأمرها بما أمرها في اليوم الأول، فذهبت ولم تفعل، لم تبل في التنور الذي يشتعل نارا، فرجعت إليه وقال هل فعلت؟ قالت نعم، قال هل رأيت شيئا؟ قالت لا، قال كذبت، فاتق الله وارجعي إلى صوابك. وفي اليوم الثالث جاءت مصممة على تطبيق القاعدة أو الأمر، فلما قال لها اذهبي فقولي في ذلك التنور ذهبت وبالت، فرأت يعني طائرا أبيض خرج منها وطار إلى السماء حتى توارى، يعني اختفى فلم تره بعد. فلما رجعت إليه قالت إنها فعلت، قال هل رأيت شيئا؟ قالت نعم، رأيت طائرا أبيض خرج منها وطار إلى السماء فلم تره بعد. فقال نعم ذلك الإسلام خرج منك. هذا يدل على أن السحر والمشعوذين الذين تمكنوا في السحر أنهم لم يتوصلوا إلى ذلك إلا بسبب الكفر بالله جل وعلا. ولذلك يأمر الساحر من يريد أن يتعلم السحر أن يبول على القرآن الكريم أو يتبرز عليه أو يعني يطأ عليه برجله أو ينام عليه من إهانة القرآن. هذا يدل على الاستخفاف بدين الله جل وعلا والاستخفاف بكلام الله جل وعلا. إذا حصل منه ذلك فإنه قد لبى أمر الساحر وكفر ويكون له نصيب من السحر. اليهود والنصارى استعاضوا بهذا العلم عن الكتاب والسنة، وكذلك من شابههم من هذه الأمة السحر والمشعوذون الذين يعلمون الناس الكفر. قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت أنزلهم الله ابتلاء وفتنة للأمة، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذه الآية تدل على أن من تعلم السحر وأخذ به فقد استعاض بالسحر وعلمه وشره عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من عادة أهل الشرك والبدع والخرافات والسحر والشعوذة، ومنهم اليهود والنصارى، ومن سار في نهجه من هذه الأمة. نعم.
المسألة السابعة عشر: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
نعم، هذه المسألة تدل على أنهم يفعلون الشيء وينسبونه إلى الرسول أو إلى ولي من أولياء الله جل وعلا. فمن قوم سليمان عليه السلام أنهم كان منهم السحرة، كان منهم المشعوذون، فلما علم سليمان عليه السلام عن كتبهم أخذها وحفر لها تحت كرسيه ودفنها. فلما مات سليمان عليه السلام وقد جعل الجن في سجن، لما تأكدوا من موته جاء الشياطين إلى من وجدوهم من الناس فقالوا لهم: أتظنون أن سليمان سخرت له الإنس والجن بدون سبب؟ احفروا تحت كرسيه فانظروا ماذا كان يستعمله لتسخير الناس. فحفروا فوجدوا كتب السحر تحت كرسيه، فظنوا أن سليمان عليه السلام هو كان يستخدم السحر، وإنما هذا من الخداع والغرر الذي استعملته الشياطين وأوحته إلى ضعاف النفوس الذين اعتقدوا في سليمان عليه السلام النبي الرسول أنه كان يستخدم السحر، فبرأ الله ساحته بقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا يدل على أن اليهود والنصارى هذه بضاعتهم، هذا حالهم، ينسبون الشر إلى من هو بريء منه، كنسبتهم السحر إلى سليمان عليه السلام. نعم.
المسألة الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه، مع إظهارهم ترك اتباعه.
المسألة الثامنة عشرة: انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفته. زعموا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، اليهود زعموا أنه كان يهوديا، لكنهم خالفوه في العبادة، خالفوه في الأعمال، فكيف ينتسبون إليه ويخالفونه في العمل؟ هذا يحتمل أمرين: إما أن يكونوا كاذبين، وهذا هو الأمر الصحيح حيث انتسبوا إلى إبراهيم وخالفوه في العمل، وإما يكون إبراهيم على خطأ فاتبعوه على ذلك، وهذا يستحيل أن يكون النبي بل أبو الأنبياء كان على ضلال وعلى خطأ، فدل ذلك على أن انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام ومخالفته في العمل هذا يدل على سوء حالهم، وأنهم انتسبوا إليه إلا ليبرروا أعمالهم حتى يقبلها من لا يعرف حالهم من الناس. وهكذا أحوال الناس في كل زمان ومكان، إذا أخطأ الإنسان قال: رأى الشيخ الفلاني أو سمع الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، هذا لا ينبغي للعاقل أن يقبله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا نسب شخص إلى عالم من علماء الأم شيئا لا يليق بعامة الناس فضلا عن علمائهم فلا ينبغي قبول قوله ولا السكوت عنه حتى يعرف صدقه من كذبه.
المسألة التاسعة عشر: قدحهم في بعض الصالحين، بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا احتجاج بالعصاة والفسقة أنهم من أتباع محمد أو أتباع عيسى عليهم السلام. وهل أتباع محمد عليه الصلاة والسلام معصومون أو أتباع عيسى عليه السلام معصومون؟ ألم يوجد في عهد النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته من أقيم عليهم الحد في القتل، في الزنا، في السرقة، في الخمر؟ فهل يجوز أن يطعن بذلك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا لمن يحتج بوجود الكبائر في المجتمع على تفسير الحكام أو أنهم راضون بذلك. هذا لا يجوز. ما من مجتمع بشري إلا ويوجد فيه الخير والشر. حتى في مجتمع النبوة، المجتمع الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فيه أكثر من أهل الكبائر، فيه أهل الكفر الاعتقادي المنافقون نفاق الأكبر الذين أفصح الله عن صفاتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا وجد في عهد النبوة، فهل يحتج بهذا على أن الرسول يعني ما بلغ أو يطعن به في رسالته فيحتجون بالفسق والعصاة على عدم بلوغ الرسالة إليهم؟ هذا ليس بحجة، بل هو فتنة وشبهة يريدون أن يمرروه في المجتمعات ليصلوا إلى ما أرادوا من إسقاط من يريد وتولية من يريد. وهكذا هم أهل البدع في وقتنا الحاضر الذين ينظرون إلى ما يوجد في المجتمع من شيء هو من طبيعته لا بد أن يوجد في كل مجتمع في كل زمان ومكان من الخير والشر، من الصلاح والفساد، من النعم والنقم، فلا يعزى ذلك إلى بشر. هذا من تقدير الله جل وعلا وتدبيره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذا ساءت أحوال البشر عليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم. لماذا جار السلطان عليهم؟ لماذا غلت الأسعار؟ هذه لها أسباب موجودة في أفراد المجتمع وليست خاصة بولاة الأمر. حاصل أنه لا ينبغي أن ينسب الشر إلى الأنبياء والرسل أو إلى ولاة الأمور ويقال بأن هذا دليل على عدم يعني إبلاغ الرسالة أو أن رسالتهم كانت غير كاملة أو أن ولايتهم لم تكن يعني حازمة أو أنهم مما يثيرون به الشبه ويغير يعني يجعلون القلوب تغلي على ولاة أمرهم كما صدوا عن قبول دعوة الرسل لأنه وجد فيها كذا وكذا. هذه من الشبه الخطيرة التي يجب على العاقل أن ينظر إليها بعين البصيرة. نعم.
المسألة العشرون، اعتقادهم في مخارق السحرات وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
يعني اعتقاد اليهود والنصارى أهل الجاهلية من الأميين أن ما يأتي على أيدي السحرة والمشعوذين من الكرامات، هذا هو الخطأ، ليخلطوا بين الكرامة والمعجزة. الكرامة هي أمر خارق للعادة، فإن كانت على يد ولي من الأولياء فهي كرامة، وإن كانت على يد مشعوذ ساحر كاذب فلم تكن كرامة، بل هي فتنة، كما يحصل على يد الدجال من الخوارق، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو خزائن الأرض فتتبعه كيعاسيب النحل، يقتل الشخص ثم يقول له قم يحيي الله. هذه كلها ابتلاءات لا تزيد المؤمن إلا يقينا. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى إليه برجل فيقول له أولم تؤمن بي، فيقول له أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيوضع المنشار في مفرك رأسه ثم ينشر حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي بين الفرقتين مشية المختار، ثم يقول له قم فيحييه الله، فيقول له أو ما تؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضجع ليذبحه فيجعل بين حلقه وبين السكين حديدة فلا يستطيع الوصول إليه، فذلك أعظم خلق الله شهادة عند رب العالمين. فالحاصل أن الأشياء الخارقة للعادة إما أن تحصل على يد ولي من الأولياء فهي كرامة، وإما أن تحصل على يد شيطان من شياطين السحرة والكهان والمشعوذين هذه ليست بكرامة، هذه فتنة، يجب على الإنسان أن يميز ولا يغتر بمن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يأكل النار، هذه حالات يعني ابتلاء وفتن، على الإنسان العاقل أن لا يؤخذ على غر. نعم.
المسألة 21، تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالصفير والتصفير، والمكاء والتصدية، الصفير والتصدية هما المكاء والتصدية. فمن مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصفير أو التصفيق باليدين، وهذا من عاداتهم التي ألفوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك خطأ وأنه لا ينبغي للعاقل أن يتشبه بهم. ولما حصل عليه أمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أيها الأحبة أن الشيء الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من سهو أو من شيء في العبادة فهو من باب أسباب التشريع، كالنوم عن الصلاة حتى يخرج وقته، أو السهو في الصلاة أو غير ذلك. فلما وقع عليه السهو صفق بعض الصحابة، فلما قضى صلاته فقال إنما التصفيق للنساء كما قال عليه الصلاة والسلام، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه يلتفت إليه المصلي وغير المصلي ويعلم بأنه أخطأ. وذكر أن المرأة إذا ناب إمامها شيء فإنها تصفق ولا تسبح، بأن تضرب بصفحة الكف بالأخرى تنبيها له على خطئه، فهذا هو الفرق بين حال الرجال والنساء وبين ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. فلا ينبغي للمسلم أن يكلد هؤلاء في صفاتهم، إذ كان تعبدهم عند في المساجد والبيع والكنائس كان بالتصفيق والمكاء، المكاء والتصفير، والتصفيق والتصفيح باليد ببعض اليد على الأخرى. نعم.